بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا الباب الخامس من أبواب كتاب التوحيد. الباب الخامس من أبواب التوحيد، من أبواب هذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد لمحمد بن الوهاب عليه رحمة الله تعالى. يقول فيه: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من أبواب، فيه أكبر المسائل وأهمها من أهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. منها آيات الإسراء، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصم للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. إذن هذا هو الباب، يحتوي اليوم على 4 آيات وحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالتفسير معناه الكشف والإيضاح والبيان، هذا معنى التفسير بتقديم الفاء على السين. التفسير نعم من فسر كأنها هكذا، أو فسر مصدر قياسي فيقال فيه التفسير، نعم، إذن بمعنى الإيضاح والكشف والبيان. ومنه كما يقال تفسير القرآن بمعنى كشف معانيه بيانها وإيضاحها وإزالة ما اعتراها من غموض. والمراد بالتوحيد هنا اعتقاد أن الله واحد في ألوهيته وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله. وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله معطوف على التوحيد، والمراد بالعطف هنا عطف الدال على المدلول، والعطف هنا من باب عطف المترادفين، الدال المدلول مترادفين، لأنه ربما تقدم لنا في عدة بوابع أن قلنا أن العطف يقتضي المغايرة، هذا نوع عطف إلا أنه من عطف الدال على المدلول فهو عطف مترادفين. إذ التوحيد هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله لقوله تفسير التوحيد وشهادة. إذن هذه الواو هنا هل تقتضي المغايرة؟ لا، وإنما هو من عطف الدال على المدلول فهو عطف مترادفين، وهذا موجود نظيره على كل حال العربي، وإن كان الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. إذ التوحيد هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. ونسبة هذا الباب، نقصد نسبة بمعنى مناسبة، هذا الباب طبعا لا شك أنه في سلسلة أبواب تقدمه بعضها وسيأتي أكثرها، إذن لا بد يعني أن نحاول تجريد المناسبة لموضع هذا الباب كونه جاء خامسا بعد أبواب تقدمته. ما هو يعني هل تخميس به اعتباطا أم هو له مناسبة تتعلق بما قبله وربما يعني أكثر مناسبته لما قبله؟ إذن فبعد أن بين المؤلف رحمه الله فضل التوحيد، تحقيق التوحيد، نعم، الدعاء إلى التوحيد، كأن الواحد منا يتشوف إلى معرفة التوحيد الذي تقدمنا فضله، نعم، وتقدمنا تحقيقه، وتقدمنا كذلك وجوب الدعوة إليه. إذن تتشوف النفس إلى معرفة التوحيد وما هو، نعم. واحتوى الباب على قلنا كم من آية؟ 4 آيات، نعم. إذن الآية الأولى قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك اسم إشارة، اسم إشارة لا شك أنه اسم واقع في ابتداء الكلام، فليس له من الإعراب إلا أن يقال أنه مبتدأ. أولئك، نعم، والكاف حرف خطاب، لكن كما قلنا أن الكاف متصلة باسم الإشارة، وإن كانت حروف خطاب إلا أنها تتصرف الكاف الإسمية، فيقال أولئك، أولئكي، أولئكم، إلى آخره. قال الذين، وذكر 5 آيات، لكن إذا كان باعتبار هذا ممكن. إذن قال أولئك الذين يدعون، الذين اسم موصول، عندما نقول اسم موصول، موصول أي أنه موصول بصلة، بصلة تأتي بعده تكمم معناه، هذا المراد بكل ما نذكر فيه أنه موصول، سواء الذين، سواء اللاتي، الذي، اللذان، من، ما، إلى آخره. هذه تسمى الأسماء الموصول، موصول معنى موصولة بصلة تأتي بعدها وهي جملة تتمم معناها، الموصول من المعاني، نعم. إذن الذين اسم موصول بدل منه، أي بدل من أولئك الذين، إذن إعرابها هنا أنها بدل كل من كل، بدل منه. قال يدعون هي صلة الموصول، إذن قلنا الموصول من لا بد أن تقع بعده صلة جملة تتم معناه. نعم، وهذه الصيغة طبعا لا محل لها من الإعراب، إعراب الجمل. إذن فيدعون هي صلته، وأما خبره فهو جملة يبتغون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هنا تم المعنى، معنى الخبر أولئك هو مبتدأ، قلنا الذين ماذا بدل، نعم يدعون صلة الموصول، يبتغون إذن هو الخبر. ومعنى يبتغون يطلبون، يطلبون، قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، بمعنى يطلب. والمعنى أي معنى الآية أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون. إذن لننتبهين أن الذين اسم موصول، اسم موصول لابد أن لهم جملة، وجملة لابد أن تحتوي على ماذا؟ عائد. إذن أين هو عائد يدعون؟ عائد يدعون محذوف تقديره يدعونهم، يدعونهم، نعم أولئك الذين يدعون أي يدعونهم، هؤلاء المشركون يدعون من يدعونه، نعم. إذن هذا العائد محذوف، يدعونهم يعني في غير الآية، أولئك الذين يدعون أي يدعوهم هؤلاء المشركون، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب. إذن هم يدعون من يتوسل إلى الله تبارك وتعالى، بمعنى يتقرب إليه بأنواع القرب. وهذا المعنى يؤكده ما صح في عن ابن سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن هذه الآية بمناسبة نزولها أنها وردت في أقوام كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الجن، فهؤلاء الجن أسلموا، فبقي هؤلاء الناس يعبدونهم، فنزل قول الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة من ما يتقرب به، الوسيلة بمعنى الوصيلة، هكذا فسرها الراغب في معجم الفرق، الوسيلة بمعنى الوصيلة، إلا أن الوسيلة فيها معنى الرغبة، التوسل مع رغبة، والوسيلة ليست فيها معنى الرغبة. قال أولئك إن هؤلاء، والمعنى قلت أن هؤلاء الذين يدعون أي يدعون يدعون من هؤلاء، نعم من الجن، هؤلاء الذين يدعوهم المشركون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، بمعنى يتنافسون أيهم يكون أقرب إلى الله عز وجل من حيث الوسائل. نعم، فكيف تدعونهم، فكيف تدعونهم مع هذا، فهذا سفه، وهذا حال كل من دعي وهو داع. إذن هذه الآية وإن كانت مناسبة نزولها ما ذكرناه، إلا أنها تعم، نعم بلفظها دل على العموم، كل من دعي وهو في نفسه يدعو الله عز وجل، كعيسى عليه السلام، عيسى بن مريم، والملائكة هم يدعون الله عز وجل ويعبدون الله عز وجل، فالذي كذلك يدعوهم ويعبدهم هو يدعو من هو في نفسه يتقرب إلى الله عز وجل، وكذلك الأولياء والصالحين، نعم، وكمن يدعو كذلك عليا عندما يقع في شدة من الشدائد، وكمن يدعو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كما قال البصري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. وأما من دعا الشجرة والحجر فلا يدخل تحت الآية، من دعا الشجر والحجر، لأن الشجر والحجر لا يقال بأنها تتنافس وتتوسل وتتقرب إلى الله عز وجل. نعم، وقال تعالى مبينا حال هؤلاء المدعوين والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه أي من دون الله عز وجل ما يملكون من قطمير، ما دام لا يملكون من قطمير فلا يستحقون أن يدعون، ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآية التي قال فيها ابن القيم رحمه الله أنها استأصلت جذور الشرك، أو كما قال رحمه الله، وقد يكون دعاؤهم دعاء عبادة كمن يتذلل لهم ويتقرب لهم بأنواع القرب كالنذر والذبح ونحو ذلك من صور، نعم، العبادة. وقوله الوسيلة كالقربة، وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة، هذا حقيقة الوسيلة، وتحري مكارم الشريعة، فهم يطلبون ما يوصلهم إلى الله أيهم أقرب. ومناسبة هذه الآية للباب، هذه الآية ربما قد تخفى مناسبة تحتاج إلى نوع استنباط المناسبة، يعني المناسبة قد تكون غير ظاهرة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والباب عندنا باب تفسير التوحيد وشائع، إذن أي المناسبة؟ كيف تكون هذه الآية فيها تفسير التوحيد؟ نعم، هذا هو المراد، يعني أنه قد تكون مناسبة الآية أو الاستشهاد بها تحت هذا الباب قد يكون فيه نوع خفاء يحتاج إلى تجلية وإظهار. أن التوحيد يتضمن التبرؤ من كل مدعو مع الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، ومن دعا الأنبياء والملائكة واقع في هذا الشرك عندما دعاهم، أي دعا الصالحين الذين يتنافسون في التقرب إلى الله أيهم أقرب. إذن فلم يأتي بالتوحيد عندما دعاه، عندما دعاهم لم يأتي بالتوحيد ولم يعرف التوحيد، إذن فتكون هذه الآية من هذه الجهة، يعني هي تفسير التوحيد، أن دعاء غير الله عز وجل منافي للتوحيد. إن التوحيد يتضمن التبرؤ، تبرؤ من كل مدعو. من معاني التوحيد أن الموحد يتبرأ من كل مدعو مع الله تبارك وتعالى. إذن فدعاء الصالحين شرك أكبر، لأن الدعاء عبادة كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فآخر الكلام في هذه الآية كأنه تعليل لأوله، كأنه تعليل، قال تبارك وتعالى: نعم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي أن سبب دخول جهنم أنهم استكبروا عن دعاء الله عز وجل وعن عبادته. إذن هو سبب وهو علة، نعم، دخولهم جهنم. ودعاء المخلوق ينقسم إلى أقسام، دعاء المخلوق ينقسم إلى أقسام. الأول جائز، الدعاء الذي يعني يخرج من كل الأحكام التي سوف نذكرها هنا، وهو كونه مثلا هذا الدعاء جائز، وهو أن تدعو مخلوقا لأمر يدركه بالحس، فهذا ليس عبادة. تدعو مخلوقا، نعم، ففي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا دعاك فأجبه. إذن دعاك من لأمر يعني تستطيعه ويستطيع كذلك. فهذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا دعاك فأجبه. إذن وجوب إجابة دعوة الداعي. إذن فهو دعاك لأمر يستطيع، لأمر محسوس لمأدوبة. إذن فهذا خارج مما نحن بصدده. هذا النوع جائز ويسمى كذلك دعاء لغة وصرعا. الثاني أن تدعو مخلوقا، مخلوقا سواء كان حيا أو ميتا، في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. إذ جعلت هذا المخلوق كأنه ند لله عز وجل، فما لا يقدر عليه إلا الله لا يدعى فيه إلا الله. كأن تنادي مثل مرأة واحد من أهل القباب من المقبورين، يقول: يا فلان، يا سيدي فلان، تناديه، نعم، باسمه، تقول: يا سيدي فلان، كما تدعو الله عز وجل، بل ربما بحالة فيها خشوع استكانة وأحوال تنبغي أن يكون، ينبغي أن يكون عليها الداعي عند الدعاء. فتقول مثلا: اجعل ما في بطني مثلا أنثى، أو اجعل ما في بطني ذكرا، أو هب لي ذكرا، أو كذا، ولا أخذك مما تشتكي لي من حوالها. فهذا الشرك الأكبر، الشرك الأكبر، وفيه معنى الندية، يعني بيتم معناه. الثالث من صور الدعاء وأنواعه، نعم، أن تدعو ميتا لأمر حسي معلوم فهذا كذلك الشرك الأكبر، لأنه ما دعاه إلا لأنه يعتقد أنه متصرف في الكون. إذا تأتي إلى ميت مخلوق سواء جئته أو ناديته وأنت في بيتك تقول اسقني ماء، مع أن إسقاء الماء لو قلتها لحي قادر بمعنى أن يناولك الماء في الإناء، فهذه لا شك تدخل في القسم الأول الجائز. نعم. لكن وأنت تدعو ميتا تقول اسقني ماء، ماء نعم اسقني ماء، مع أن بالنسبة للحي قادر، فهذا كذلك الشرك أكبر، لأنك إنما قلتها وأنت كأنك يعني تعتقد أنه يتصرف في الكون، وأنه مع كونه ميتا يمكن أن يفعل بك هذا الذي يعني لا يقدر عليه إلا الحي من المخلوقات. الآية الثانية والثالثة قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. قوله براء، براء نعم على وزن فعال كما هو ظاهر موجود لكل حسن، فعل على وزن فعال موجود، مثاله مثال فعال على وزن براء حصان، حصان رزان كما قال حسن الحصان رزان ما تظن بذيبة، لأن حصان هذا كذلك نعم فاعل على وزن فعال. إنني براء، وهو هنا مراد به صفة مشبهة. لماذا نقول صفة مشبهة؟ صفة مشبهة لأن صفة مشبهة دلالتها أن صاحبها موصوف بها على سبيل استمرار الدوام، ليست يعني صفة طارئة. من يتصف بها الشخص مثلا عند الفعل فقط، قل فلان قائم فلان جالس ولا فلان قادم ولا فلان مثلا ذاهب، يوصف به وهو مثلا متلبس بالفعل، لكن صفة مشبهة بمعنى أن صاحبها متصف بها على سبيل الدوام، بمعنى هذه هي حالة إبراهيم عليه السلام. قال صفة مشبهة من التبرؤ، ومعنى التبرؤ التخلي. نعم. وإبراهيم عليه السلام لقوته في ذات الله فقد تخلى عن أبيه وقومه وأعلنها فيهم، أعلن فيهم البراءة. قوله مما تعبدون أي من الأصنام والشمس والقمر، بمعنى تتذللون لها وتخضعون. وقوله براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني فيه الجمع بين النفي والإثبات، براء مما تعبدون هذا هو النفي، إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات. إذن فيه جمع بين النفي والإثبات، وهذا لعله كذلك هو تفسير التوحيد، أن التوحيد شهادة إلا إله إلا الله يعني فيها نفي وإثبات، ولا يتم التوحيد إلا بهما مع المجتمعين. نعم. في جمع بين النفي والإثبات، ولا يتم التوحيد إلا بين الجمع بين الكفر بما سوى الله والإيمان بالله وحده. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن هذا واضح في هذه الآية كذلك، يعني أنها مطابقة لما جاء في آية إبراهيم عليه السلام. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذا النفي وإثبات، يكفر بالطاغوت والنفي، يكفر به معنى لا يؤمن به، لا يؤمن به، ويؤمن بالله هذا هو الإثبات. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن هذا هو كذلك داخل في معنى التوحيد وتفسير التوحيد. وقوله إلا الذي فطرني الأصل في الاستثناء الاتصال، الأصل في الاستثناء الاتصال، بمعنى أن يكون استثناء متصلا، الاستثناء المتصل الذي قلنا أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. إذن هذا يفيدنا في فهم الآية، إلا بدليل، معناها إذا قلنا أنه غير متصل ليس استثناء متصل بمعنى منقطع، لا بد أن نحتاج إلى دليل لإخراجه عن هذا الأصل. إذن فقوم إبراهيم عليه السلام يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يعبدون الله ويعبدون ليس يعبدون غير الله عز وجل فقط، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن مما تعبدون من جملة ما يعبدون كذلك ماذا؟ الله. إذن فهو بإضافة إلى ما يعبدون من أصنام وكذا وكذا يعبدون كذلك الله. إذن هذا معنى أن الاستثناء ماذا؟ متصل. فالله كان من جملة معبوداتهم، فقوله إلا الذي فطرني استثنى الله إنه كان داخلا، فهو من جنس المعبودات ولكنه يعني استثناه في البراءة. نعم. إذن فقومه أي قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الله ويعبدون كذلك معه غيره وهكذا. وأما الاستثناء المنفصل قلناه الذي يكون مستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وهكذا بعض المسلمين في بعض البلاد الإسلامية للأسف بسبب جهلهم وتفريط علمائهم لا يكفرون بما سوى الله من المعبودات، فهم يذهبون للقبور بل ربما يسجدون لأهل القبور أو يركعون لأصحابها والعياذ بالله. وفي قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إلا الذي فطرني في قوله تعالى إلا الذي فطرني فائدتان. الأولى منهما أنه تعالى متفرد منفرد سبحانه وتعالى بالخلق، فيجب إفراده بالعبادة. إلا الذي فطرني، فقال إلا الله، الله علم على ربنا سبحانه وتعالى، ولكن قال إلا الذي فطرني. فالذي فطر أي خلق الخلق هو الذي يستحق ماذا؟ أن يحبط. هذا هو الذي الفائدة الأولى التي تشير إليه الآية. إذن قوله إلا الذي فطرني ذكره بهذا الوصف، كونه تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض ما بينهما، فاطر كل شيء. إذن والثانية بطلان عبادة الأصنام لأنها لم تخلق شيئا. إذن إلا الذي فطرني، وطبعا الذي فطر معروف أن الله هو وحده فطر، هي لم تفطر ولم تخلق. نعم. فطر بفتح الطاء الأصل فيها لغة الشق. نعم. هذا هو الأصل فيها كما في يعني قلت الأصبهان. وأما فطر وقطع الصوم اللي نقول إحنا الإفطار، قطع الصوم فطر بكسر الطاء. وأما فطر التي عندنا نعم فاطر فطر بمعنى أخطر مزيد نتكلم عن الثلاثة فقط مزيد فطر أفطر بمعنى يعني قطع صومه قالوا فطر. وأما فطر بفتح الطاء تطلق ويراد بها فاطر السماوات والأرض اللي هو الله عز وجل. ويجب إفراد الله تعالى بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. الآية الرابعة قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله أحبارهم جمع حبر بفتح الحاء، وربما قيل حبر كذلك، وإن كان يغلب إطلاق كلمة الحبر على المادة التي يكتب بها سائل فيقال أيضا حبر هكذا بكف أيضا. وهو العالم، وفيها معنى التحبير اللي هو التحسين والتزيين، فيها معنى التحبير بل هو أصل المادة، هو الذي بدأ به كذلك في معجم الأصبهان. نعم. وأحبارهم مفعول أول، اتخذ فعل يتعدى إلى مفعولين اثنين، اتخذوا ومن أفعال التصير يتعدى إلى مفعولين اثنين. المفعول الأول هو إحبارهم، وأما فاعله فهو الواو في اتخذونا. وأما المفعول الثاني فهو أربابا جمع رب، أي اتخذوا الأحبار أربابا لأنهم ائتمروا بأمرهم في مخالفة أمر الله. الأحبار قلنا جمع حبر وهو العالم لا شك يفتي ويعلم، ربما يعني أحيانا يقع في تحليل الحرام أو تحريم الحلال إما اجتهادا وإما لأخذ لكم أحوالي وتفاصيل هذا إن شاء الله سوف يأتي باب لذلك. إذن في اتخاذهم نعم الاعتمار بأوامرهم في الصورة التي يخالفون فيها أمر الله عز وجل هذا من اتخاذهم أربابا بالنسبة للأحبار. بالنسبة للأحبار إذن فأطاعوهم قلنا في معصية الله عز وجل. وأما الرهبان كذلك اتخذهم أربابا لأنه الآية فيها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من كليهما اتخذ الرب. أما اتخذ أحبار فقلنا أنه ماذا لأنهم قد يحرمون الحلال اجتهادا أو يعني معصية. فاتباعهم في التحليل والتحريم سوف نذكر إن شاء الله أنه نوع شرك يسمى شرك الطاعة يسمى شرك الطاعة. إذن واتخذوا الرهبان أربابا بمعنى عبدوهم واتخذوا أولياء من دون الله لأن الرهبان معروف أن الناس منقطعون للعبادة ربما لا تكون عندهم فتاوى ولكن الناس ربما اتبعهم في أحوالهم وما هم عليه من ربما ما يشبه الزهد أو التعبد والتحنث نعم فيكون هذا كذلك من اتخاذهم أربابا من دون الله أنه لا يسألون عن الأدلة ولا يسألون عن هذا العبادة جائزة ولا مبتدعة ولا كذا فيتبعونهم في ذلك. قوله والمسيح بفتح الحاء بفتح المسيح والمسيح والمسيح ابن مريم معطوف على أحبارهم أي اتخذوه أيضا ربا إذ قالوا أنه ثالث ثلاثة النصارى نعم اتخذوا المسيح عليه السلام كذلك كحكم اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله ألهوه وعبدوه من دون الله. إذن هذه الآية ذكرها المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب الذي هو تفسير التوحيد. نعم فالله تبارك وتعالى أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. والتوحيد يستلزم طاعة العبد الموحد لله لله فإن أطاع الأحبار والرهبان فقد جعلهم شركاء لله في الطاعة. إذن هذا هو المناسبة. إذن يعني انتقضت له كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله عندما يتخذ الأحبار العلماء نعم في التحليل والتحريم في التحليل والتحريم يعني يأخذ كلامهم ربما وهو يعلم بأنهم مخالفون لأمر الله عز وجل يحلل بتحليلهم ما حرمه الله أو يحرم بتحريمهم ما أحله الله هذا هو اتخاذهم أحبار من جلة. إذن فإن طاعة الأحبار والرهبان من أطاعهم فقد جعلهم شركاء لله في الطاعة وهذا قلنا هو المسمى شرك الطاعة وتفصيله سيأتي محله من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. إذن الآية التي المؤلف رحمه الله يعني اعتبرها خامسة وهي قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من في هذه الآية للتبعيض والمعنى أن بعض الناس من حرف من حروف جر وحروف جر لها معان فمعنى هذا الحرف أو واحد من معانيه أنه يأتي ماذا لي التبعيض فيكون المعنى إذن من الناس ليس كل الناس ولكن بعض الناس هذا هو حالهم نعم. وهذه من التبعيضية هي التي يصح أن تجعل مكانها ماذا لفظ بعض حتى زعم الزمخشري أنها اسم يعني تعرض إعراب الأسماء من التبعيضية هذه ليس من كلها وإنما من عندما تقع موقع بعض زعم أنها ماذا أنها اسم تعرض إعراب الأسماء. إذن قوله يتخذ ومن الناس من يتخذ بالإفراد أي لم يأتي بالفعل على صيغة الجمع فقال يتخذون معنى ما قلنا من التبعيضية والتبعيضية أقل أحوالها أن تكون ثلاثة وما أكثر فهو جمع. إذا لم يأتي فماذا بلفظ الجمع ذلك لأنه اعتبر في من لفظها تبه جيدا من الموصولية يمكن اعتبار اللفظ منها ويمكن اعتبار ماذا المعنى يمكن اعتبار لفظها فلفظها طبعا ليس فيه ما يدل على أنه جمع من لفظها لم تلتحق به أي قرينة تدل على الجمع، ولا حتى غيرت صيغته من هكذا من الموصول، ومن الناس من يتخذ هكذا قال. إذن يتخذ هنا يعتبر رحمه الله يعتبر لفظه، فجاء بالفعل الواقع في حيزها مفردا، قال يتخذ. هذه فائدة على كل حال يعني جليلة اجتمعت في هذا المحل، هو أنه جمع لها بين اعتبار المعنى واعتبار اللفظ. ومن الناس من يتخذ فيها ضمير مستتر تقدر هو يتخذ بالإفراد مراعاة قلنا للفظ أي للفظ من الموصولية، وأما مراعاة معناها فهو في قوله تبارك وتعالى يحبونهم، تلاحظون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، إذن هنا جاء بالفعل ماذا جمعا يعني يحبونهم، ودائما عائد كذلك على من المتخذ هو نفس الموحد، يتخذ من دون الله أندادا الذين اتخذوا من أنفسهم الذين ماذا يحبونهم، إذن فوق يعني لو كان في غير من لكان لاتحد الضمير، ولكنه من يمكن يعتبر فيها ماذا جهتان، جهة لفظها ستفرد وجهة معناها أي ما عادت عليه الجمع، فهنا الجمع. ومن الناس من يتخذ أي من هؤلاء الناس من يتخذ، وطبعا لا شك عندما نقول من هنا عائدة على جمع لأنه من الناس، إذن فاعتبر في قوله يحبونهم المعنى معنى من أنها عائدة على جمع، إذن راعى قلنا معناها في قوله يحبونهم، وقوله أندادا مفعول أول، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا هو مفعول أول، والند هو الشبيه والنظير الند، نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، إذن هذا صريح تفهم معنى اللغوي لكلمة الند، الند بمعنى الشبيه والنظير، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فعطف على مشيئة الله بمشيئة العبد بواو تقتضي التسوية بينهما بين الفعلين. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه بهذه العبارة، قال أجعلتني لله ندا، أي تعبيرك هذا يفيد الندية، نعم. إذن قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. واختلف المفسرون في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، انتقلنا انتبهوا عن المبحث الذي كنا فيه إلى يعني نفس الآية على كل حال لكن في مسألة أخرى، قال في قوله تبارك وتعالى يحبونهم كحب الله، إذن فوجه المشابهة ظاهر واضح وهي الندية في المحبة، إذن اختلفوا في قوله عز وجل يحبونهم كحب الله. فقال بعض المفسرين يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله، فيجتمع في قلوبهم محبة الله ومحبة الأصنام، وسياق الآية يؤيد هذا القول، انتبهوا إلى ترجيح الشيخ، نعم الشيخ محمد صالح العثيمين في القول المفيد يقول وسياق الآية يؤيد هذا القول، والذين آمنوا أشد حبا لله، وجه كونه يؤيده تنتبه جيدا، قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد ماذا نسميها أفعال تفضيل، وأفعال تفضيل ماذا يفيد، يفيد أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر، إذن انتبهوا معنى قول الشيخ هنا سياق الآية يؤيد هذا القول، قول المفسرين القائلين بأن هؤلاء الذين يعني يحبون أصنامهم يعني حبا مساويا لمحبة الله، يعني يحبون أصنامهم ويحبون الله عز وجل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هؤلاء المتخذين يحبون أصنامهم حبهم هم لله، معناهم يحبون الأصنام ويحبون ماذا؟ الله. وهناك تساوي في المحبة، معنى محبون الأصنام تحب الله عز وجل. تؤيد الآية من آخرها والذين آمنوا أشد حب لله. إذن والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، لأن محبة المؤمنين خالصة، خالصة معنى ليس فيها ندية، انصرفت في جهة واحدة وهي لله عز وجل. ومحبة هؤلاء فيها شرك بين الله وبين أصنامهم، ومعروف أن الشيء إذا انقسم ضعف. واضح المعنى الآن؟ هذا القول الأول من قولي ماذا؟ المفسرين في الآية. القول الثاني، القول الثاني أنهم يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله، كمحبة المؤمنين لله. فعلى هذا يكون معنى والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم، لأن محبة المؤمنين ثابتة في السراء والضراء على برهان صحيح، ومحبة المشركين تتضاءل إذا مسها الضراء. إذن المعنى الثاني معنى فيه أن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام لا يحبون الله، وإنما يحبون أصنامهم، ولكن محبتهم لأصنامهم كمحبة المؤمنين لله عز وجل. ولكن قال بعد ذلك والذين آمنوا أشد حب لله، من أين جاءها الأشدية والقوة؟ من أين جاءتها؟ جاءتها من كل المؤمنين أنهم يحبون الله عز وجل في السراء والضراء، قوتها من هنا، منها في كل حالتين لا تتزعزع ولا تتضاءل ولا تصبح. ومن جهة أن قوتها من جهة البرهان، بينما هم إذا ربما كما قال الله عز وجل وإذا مستكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذن هما في بعض أحوالهم يعني تضعف محبتهم لإصنامهم، فلذلك كانت محبة المؤمنين لله عز وجل أقوى وأشد. نعم، إذن هذان القولان، والقول الأول هو الذي رجحه الشيخ العام ورجحانه فيه ظهر. إذن هذا كله، فكيف بمن يحب غير الله أكثر من محبة لله، أو يحب غير الله ولا يحب الله؟ وهذه صفات موجودة للأسف في بعض المنتسبين للإسلام اليوم، فبعضهم يحبون الأولياء، يحب الأولياء والصالحين والقباب وما إلى ذلك، محبة تفوق محبتهم لله. إذ لو قيل لأحدهم أن يحلف بالولي على الكذب فإنه ينكل عن الحلف، يمتنع. بينما إذا قيل احلف بالله ولو على الكذب فإنه يحلف ويتجرأ على الحلف بالله. هذا يعني من الشواهد الدالة على أنهم نعم يحبون يعني غير الله عز وجل محبة، أو يخافون كذلك نعم أكثر من خوفهم من الله عز وجل. فبعضهم يحبون الأولياء قلنا محبة تفوق محبتهم لله، بدليل هذا المثال الذي ذكرناه. ويرى بعضهم لدى قدومه إلى مكة أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أعظم من زيارة البيت الحرام، لأن ما يجدونه في نفوسهم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة الله أو مساو لها. وهذا شرك، إذ الواجب أن تكون محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبتنا، أن تكون محبتنا لرسول تابعة لمحبتنا لله. وهذه الآية على كل حال محنة للمسلمين، محنة للمسلمين اليوم الذين يسوون غير الله بالله في المحبة فأشركوا بالله. وبعض المسلمين يعظم متاع الدنيا كالدينار والدرهم، فامتلأت قلوبهم من محبتها حتى يأتي أحدهم إلى الصلاة وقلبه مشغول بأمور الدنيا. وهذا نوع عبادة أشار إليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم كيس عبد الدينار كيس عبد الدرهم. ولو حاسب العبد نفسه لما خلقه الله لعلم أنه خلق للعبادة وأنه خلق للدار الأخرى، فيجب عليه أن يعنى بالعمل لها ويتخذ هذه الدار مجازا، يعني يجتاز فيه، وليحاسب أو نحاسب أنفسنا على التقصير. والواجب على طلاب العلم أن يبثوا هذا العلم في الأمة حتى لا تزداد انحرافا عن شرع الله عز وجل. والمحبة أساس العمل، المحبة أساس العمل، وعليها تبنى جميع الحركات. كل ما ترونه من تذكير وغدو وسير وحركات، كل واحد يتجه نحو يعني مقصد له، كل ذلك إنما هو منبعث عن محبة، محبة لما تحرك له وبذل فيه ما بذل فيه الجهد. هذه المحبة أنواع، أنواع يعني حتى كلها من عرف الأنواع والتقاسيم، ثم ألحق بكل قسم ما يليق به من الأحكام. فهذا من العلم. الأول من هذه المحبة محبة لله. هناك المحبة التي تكون لله وهي أوثق عرى الإيمان، المحبة لله، أي تحب شخص لا تحبه إلا لله، تحبه في الله. وضدها البغض في الله، وهي من تمام التوحيد، أن تحب المرأة أو العمل، العمل من أعمال تحبه لأن الله تبارك وتعالى يحبه. هذا قسم أول المحبة. الثانية المحبة الطبيعية، هكذا شائع الطبيعية، وإن كان نقول الطبعية أو لا الطبعية، لأن ما ينسب إلى فعيلة فعلي وفعلي فعل جزم، إذن تقول فيها طبعي أو لا من نقول طبيعي. إذن هذه المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله، يعني يحبها ولكن لا يؤثر على محبة الله، كمحبة الولد مثلا ومحبة الزوجة ومحبة المال، فهذه لا تنافي محبة الله، كقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة، قيل فمن الرجال، قال أبوها. إذن هذه المحبة لا تثريب ولا لوم على أنها قد على كل حد، يعني تمشي في اتجاه واحد أن الشخص يحبه محبة طبيعية، وكذلك تحبه محبة أيضا إيمانية كالقسم الأول. إذن فمحبة الطعام والشراب ونحو ذلك تعتبر داخل المحبة الطبيعية. الثالث المحبة مع الله، المحبة مع الله المنافية لمحبة الله، وهذه أن تكون محبة غير الله مساوية أو أكثر من محبة الله، بحيث يقدم المحب غير الله على الله أو يساويها بها، وهذا هو الشرك المذكور في الآية، في الآية في قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال وفي الصحيح، والمراد به هنا صحيح مسلم، والمؤلف رحمه الله لا يعلم له اصطلاح يحمل عليه تعبيره هنا أو في غير هنا عند الإطلاق عندما يطلق كلمته في الصحيح، ولكن يبقى أنه إذا قال في الصحيح قد يكون في الصحيحين قد يكون في أحدهما. قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فلفظ الجلالة الله، فلفظ الجلالة الله في جملة لا إله إلا الله بدل من الضمير المستتر في الخبر. عندما نقول بدل هو إعراب، هو إعراب، كلمة بدل إعراب، ومعنى البدل، البدل بمعنى أن يكون يؤتى بكلمة ثم يراد توضيحها بكلمة أخرى، فإذا كانت مساوية لها فيسمى بدل كل من الكل، وإذا كانت بعضها أو جزء منها فهو بدل بعض. وإذا كانت صفة اشتمل عليها المبدل منه فهو بدل الاشتمال. نعم. إذن فلا إله إلا الله نقول الله هكذا برفع الله، لا إله إلا الله، الله على أنه بدل. أين المبدل منه؟ المبدل منه هو الخبر، لا إله والخبر محذوف تقديره حق. إذن في البدل بدل من الضمير المستتر في الخبر الذي هو حق، فحق فيها ضمير مستتر لأنه وصف، ما دام وصفا فيتحمل الضمير، حق فيها ضمير مستتر هو تقديره هو، إذن فيها ضمير مستتر، فالله بدل من ذلك الضمير المستتر. قد يقول قائل لماذا لا نجعل الخبر الله وتكون كأن إلا ملغاة واقعة بين المبتدأ والخبر؟ هذا لماذا لا نقول هذا القول؟ لما هو معلوم مشهور أن لا نافية للجنس لا تعمل في الإثبات، لا تعمل في الإثبات، لأن ما بعد إلا حكمه أنه ماذا؟ مثبت، وهي لا تعمل فيه. لذلك وإن كان الإعراض ذكره بعضهم على كل حال، وأنه كأنه عائد الأمر إلى الشرطية، فمن لا يشترط لها هذا الشرط قال يجوز أن يكون الله هو الخبر وأنه لا حذف، ولكن الصحيح أن خبرها محذوف، وكثير ما يحذف خبره. نعم. شاع في ذي الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوط الظهر. إذا لا إله حق فيها ضمير مستتر، فيها ضمير مستتر حق هو الخبر، وفيها ضمير مستتر الله، نعم، بدل من الضمير المستتر في الخبر. إذن فيكون معنى لا معبود حق إلا الله، فلفظ الجلالة في كلمة التوحيد بدل من الضمير المستتر في الخبر. إذن ويعني إذا قلنا الله كذلك أيضا فتكون الله معرفة، لا لا عمل لها في المعرفة، لا يعني يشترط في اسمها وفي خبرها أن يكون نكرة، ثم لا نافية للجنس، نافية للجنس ولا تكون نافية للجنس إلا بهذا الشرط. نعم. نعم. كل بدل يقع في إيه ماذا؟ لا يقع في اسم الله. ها؟ قوله وكفى بما يعبد وكفى. نعم. أيضا ولا منع على القاعدة التي كنا نعرف أن كل بدل يجوز أن يقع فيها. الله منع. على المبدل من نعم. ما فهمت إعرابها بدلا أو لا ماذا؟ على
أن المبدل منه على نيه الطرح يكون حق
يعني مطروح
ضمير
حق
على نيه الطرح،
يكون
مقصود هو البدل.
لا يمكنك أن تطرحه لأنه ضمير مستتر فيه.
لا لا لا،
تبع
المقصود في الحكم بلا وسع. هو البدل يعني المبدل منه على
نيه الطرح، أصل المبدل منه هو الضمير مستتر.
نعم. يعني في
أيوة كيف يطرحه؟ طرح الضمير من غير مضمر. إذا أمكن، إذا أمكن، لكن على كل حال قاعدة يعني صح مشهورة، ولكن يعني هي صادقة في خصوص يعني بدل كل من كل، في بدل كل من كل. نعم. ربما قد يعترض أحيانا ما يمنع من استراجة هكذا. قال وفي الصحيح، وفي الصحيح نعم ذكرنا في الصحيح، نعم، قوله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، انتبهوا للعبارة هنا توضيح من الشيخ في 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 الشرح. نعم. وكفر بما يعبد من دون الله، العبارة لو لم يقدر هنا وكفر بما يعبد. الشيخ قدرها على أنه بعبادة ما يعبد، انتبهوا جيدا، بعبادة ما يعبد، أي بعبادة ما يعبد من دون الله، حتى يخرج نحو عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام والملائكة وكل ما عبد من دون الله عز وجل من المقربين سواء كانوا رسل أو أولياء صالحين أو كذا. إذن الكفر بعبادته، فلا يقال نكفر بعيسى عليه السلام نفسه، نؤمن بعيسى رسولا وضع الدين لا. وكفر بما يعبد أي بعبادته، بعبادة ما يعبد من دون الله حتى يخرج نحو عيسى عليه السلام، فهو قد عبد، فنحن نؤمن به عبدا رسولا لا بأنه معبودا مع الله أو مستحق للعبادة، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قوله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا يكفي مجرد التلفظ، فلا يكفي مجرد التلفظ بكلمة الشهادة، بل لا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، والكفر بكل كفر. فليس بمسلم من يرى أن اليهود والنصارى على دين صحيح، ليس بمسلم من يرى أن اليهود والنصارى على دين صحيح. وليس الدين كما ربما يزعم البعض أنه أفكار تختار منها ما يعجبك، بل هي عقائد أوجب الله على العباد أن يدينوا بها. هذا هو ديننا، ديننا عقائد وأعمال يجب على العبد أن يدين بها الله عز وجل. وليس صحيح قولهم الفكر الإسلامي، والأولى أن يقال مفكر إسلامي إذ هو وصف للشخص لا للدين. إذن قوله، القول الإمام رحمه الله محمد بن الوهاب خاتما هذا الكتاب أو هذا الباب، قوله وشرح هذه الترجمة، المراد بالشرح التفصيل. إذن الشرح المراد به ماذا؟ البسط والتفصيل والاستسال بذكر أمثلة والتوضيحات والأحكام والأدلة وما إلى ذلك. والمراد بالترجمة التعبير بلغة عن لغة أخرى، هكذا الأصل في استعمال كلمة الترجمة في اللغة، يقال ترجمة بمعنى الكلام الذي قد يكون بلغة تحوله إلى لغة أخرى بمعناه نعم، فيقال هذا ترجمة. لكن صارت تستعمل كلمة الترجمة يطلقها المؤلفون نعم على العناوين وعلى الأبواب، فيقولون ترجم على كذا أي بوب له. إذن لهذا نختم هذا الكتاب، هذا الباب من هذا الكتاب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.